بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأبدأ بالدرس الأول وهو في مختارات من السيرة النبوية: دعوة إلى العصبية ومواجهة حكيمة. قال المؤرخ محمد بن إسحاق رحمه الله: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء، يعني في غزوة بني المصطلق، وردت واردة من الناس، يعني وردوا للاستقاء من البئر، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار، يعني يستقي له الماء ويسقي الفرس ونحو ذلك، يقال له جهجاه بن مسعود، يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج، يعني حليف الأنصار. فالأول يعمل أجير لأحد المهاجرين، والثاني هو حليف لبعض الأنصار، بعض الأنصار من الخزرج. قال: فاقتتل، يعني تضارب على الماء، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار، الذي لأنه حليف الأنصار، وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين، لأنه يعمل مع المهاجرين. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول، يعني زعيم المنافقين، وعنده رهط، يعني جماعة من قومه، فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، غلام صغير، وكان معهم. فقال، يعني عبد الله بن أبي المنافق، قال: أوقد فعلوها، يعني يقصد المهاجرين، أوقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش، يقصد المهاجرين، يقول: والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، وهي كلمة خبيثة. قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز هو نفسه، والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه عن ذلك. ثم أقبل على من حضره من قومه الذين حوله منافقون مثله، فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. هو الآن يتكلم وحوله منافقون، يعني لا يخشى أن كلامه سيصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فسمع ذلك زيد بن أرقم، يعني هو لم يلتفت لهذا الغلام ولم يهتم به، يقول: يعني هذا صغير، لن ينقل شيء، لن ينقل الكلام. قال: فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن أرقم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل له كلام عبد الله بن أبي المنافق، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه بعد انتهاء معركة بني المصطلق، فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: مر عباد بن بشر فليقتل. عباد بن بشر من كبار الأنصار، قال: مر به عباد بن بشر فليقتل. فقال له، يعني يقتل عبد الله بن أبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يا عمر، إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لأن العرب يفهمون بأن عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين من المسلمين لأنهم أظهروا الإسلام. فإذا وصل الخبر للعرب قالوا لا نريد أن ندخل في الإسلام لأن محمداً يقتل أصحابه. كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل، يعني أمر الناس أن يرتحلوا، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل بالناس، يعني في ذلك الوقت ليس مناسبا للرحيل. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغل الناس عن سماع كلام عبد الله بن أبي. وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت، بحلف بالله. وكان دائما إذا وقعوا حلفوا فيصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأخذ بظاهرهم ولا يحكم على البواطن. وكان في قومه شريفا عظيما لأنه هو كان سيد الخزرج، بعدما قتل سيدهم في حرب بعاث لم يكن هناك أكبر منه في الخزرج، وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم، يعني على الخزرج. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت إلى المدينة، وكان في قومه شريفا عظيما، يعني في من بقي من الخزرج ولم يسلموا إلا ظاهرا وهم المنافقون. فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، من أصحابهم في الظاهر من الأنصار لكنهم في الحقيقة منافقون، قالوا يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على ابن أبي بن سلول ودفعا عنه. قال ابن إسحاق فلما استقل، يعني ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار، لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة. أسيد بن حضير هذا ثاني رجل في الأوس بعد سعد بن معاذ، هذا أول هو سيد الأوس، والرجل الثاني في الأوس هو أسيد بن حضير. وكان حضير بن السماك والده هو سيد الأوس، وقتل في بعاث في معركة بعاث. لقيه سيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، فقال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة، يعني انتقلت من مكانك في ساعة منكرة لا تصلح للرحيل، يعني يمكن الجو حار ما كنت تروح في مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال وأي صاحب يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي. قال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت وهو الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله أرفق به، يعني هذه كلمة أراد بها أن لا يكون هناك فتنة بين الأوس والخزرج. قال يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه، يعني قومه يقصد الخزرج، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، كل هذا من أجل ألا يتحدث الناس في مقالة عبد الله بن أبي. وصدر يومهم ذلك حتى في الصباح حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. قال: ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، يعني انتقل بهم، وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعاء، فلما يعني بين جنوب المدينة. فلما راح رسول الله يعني انتقل من ذلك المكان، هبت ريح على الناس شديدة آذتهم وتخوفوها، تخوفوا من الريح لشدتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافوها، فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد ابن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء اليهود وكهفا للمنافقين، وجدوه مات في ذلك اليوم، وهو ممن دخلوا الإسلام نفاقا. قال: ونزلت السورة التي ذكر فيها المنافقون في عبد الله بن أبي ومن كان على مثل أمره، يعني من المنافقين. فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم الغلام، أخذ بأذنه ثم قال: هذا الذي أوفى الله بأذنه، يعني بلغ ما سمع. وبلغ عبد الله بن أبي الذي كان عبد الله بن أبي له ولد اسمه عبد الله، عبد الله مسلم من الصحابة ومن المؤمنين المتقين، وأبوه عبد الله زعيم المنافقين. قال: وبلغ عبد الله ابن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم ابن عمر بن قتادة أن عبد الله، يعني المؤمن ابن عبد الله المنافق، أن عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، يعني المنافق، لأنهم لما قال عمر مر عباد بن بشر فليقتله، انتشر بين الصحابة أنه ربما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم على قتل عبد الله بن أبي المنافق. إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به، يعني مرني أن أقتله وأنا مستعد أن أقتله، فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، يعني والده عبد الله المنافق، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس. يعني هذا مجرد خاطر، وإلا لن يقدم على قتل مسلم، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار، يعني هذا مجرد خاطر. وهو حتى لو قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجلا لن يقدم عبد الله المؤمن على قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل كثيرا مما صدر من عبد الله بن أبي المنافق من أجل أن لا يكون هناك خلاف وفرقة بين الأنصار، وقد عرضوا عليه عدة مرات أن يتقدموا لقتل عبد الله بن أبي، فقال: أولئك، يعني المنافقين، الذين هم الذين نهاني الله عنهم، لأن العصبية كانت قوية فيهم لقبائلهم، فالله سبحانه نهى الرسول عن قتل المنافقين، بل صبر عليهم حتى ماتوا وانقضى أمرهم ولم يبق منهم إلا عدد قليل جدا. قال: وجعل بعد ذلك، يعني عبد الله بن أبي المنافق، إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه، يعني إذا صدر منه أمر مخالف للإسلام أو فيه شيء من إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأن: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له آنف، يعني هذا تعبير عن شدة الغضب، أرعد الأنف يعني اشتد غضبه، يعني لغضب له رجال من قومه، لأرعدت له آنف، آنف جمع أنف، لو أمرتها اليوم بقتلي لقتلته. يعني ومنهم عبد الله المؤمن ابن عبد الله المنافق. قال عمر: قد علمت والله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. في هذا الخبر مواقف وعبر، منها أولا مثل من عداوة المنافقين المتأصلة في نفوسهم للمؤمنين، حيث انتهز عبد الله بن أبي بن سلول المنافق فرصة الخلاف الذي نشأ بين رجلين من المسلمين ليثير الدعوة إلى العصبية، فنطق بكلمات خبيثة في سب المهاجرين من قريش والتنقيص منهم. وهكذا يغلي الحقد في قلوب المنافقين فتظهر نفثات على فلتات ألسنتهم، ظانين أن كلامهم سيظهر مفعوله في التفريق بين المؤمنين، ولن يحصل ذلك بإذن الله، لأن الأنصار إيمانهم قوي. ثانيا موقف إيمان وشجاعة لزيد بن أرقم الغلام رضي الله عنه، حيث مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك الكلام السيء الذي سمعه من عبد الله بن أبي. ومع أن زيدا كان غلاما، ومن كان في مثل هذه السن لا ينتظر منه غالبا الدخول مع الكبار في صراع في مثل وضع ابن أبي الذي ما يزال له أنصار يقومون برأيه ويقولونه ويدافعون عنه. ثالثا في المحاورة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، مثل من غيرة عمر الإسلامية وحرصه على إخماد الشر وأهله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلى وحكمته كانت أعظم، فقد رأى بما ألهمه الله تعالى أن قتل عبد الله بن أبي المنافق وأمثاله يؤثر على سير الدعوة الإسلامية. وإن هذا التصرف النبوي الحكيم فيه توجيه لدعاة المسلمين وقادتهم إلى لزوم الاهتمام بقضايا الدعوة الإسلامية، وأن يكون من الأهداف العالية التي يجعلها المسلم نصب عينيه أن يحاول اجتذاب الناس إلى الإسلام، وأن يبتعد كل البعد عن الأمور التي تنفر الناس من الدخول في الإسلام أو الاستقامة عليه ما لم يرتكب إثما. رابعا في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة تلك الحكمة، في مواجهة تلك الفتنة في حين حكمة بالغة، فقد عالج الفتنة التي أثارها عبد الله بن أبي بأمر شغل به المسلمين عن الحديث عنها، يعني حين أمرهم بالرحيل في ساعة لم يكن يرحل فيها قبل ذلك. خامسا موقف جليل لعبد الله المؤمن ابن عبد الله ابن أبي المنافق، حيث أبدى استعداده أمام النبي صلى الله عليه وسلم لقتل والده عبد الله ابن أبي. أيضا في هذا الخبر أنه وقف لأبيه عند دخول المدينة ومنعه من دخول المدينة، وقال: والله لا تدخل حتى تعترف بأنك الأذل وأن رسول الله هو الأعز. وهذا يدل على قوة إيمانه ورسوخ يقينه رضي الله عنه، حيث جعل الإسلام فوق أعراف الجاهلية وتقاليدها. نماذج من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء. أخرج الإمام البخاري خبر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ملك الروم هرقل، وذلك في حديث عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يعني ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرة يعني أمير بصرة التي هي في جنوب الشام ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء يعني القدس، مشى على رجليه شكرا لما أبلاه الله، وقد كانت هناك معركة كبرى جرت بين الفرس وبين الروم، انتصر فيها الروم، وذلك في العهد المكي للدعوة الإسلامية. فلما جاء قيصر هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الخطاب إليه وهو في إيليا يعني القدس. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه يعني من قريش لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش يعني بعد صلح الحديبية. قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء يعني بيت المقدس، فأدخلنا عليه يعني على هرقل، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال ما قرابة بينك وبينه؟ قال هو ابن عم يعني كلهم من بني عبد مناف. قال وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. قال قيصر أدنوه قربوه، وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر الناس يأثر أصحابي يعني أن يأخذ علي أصحابي أني كذبت، لولا هذا لكذبته حين سألني، ولكن استحييت أن يأثروا عني الكذب فصدقته. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ فقلت هو فينا ذو نسب يعني من أشرف أنساب قريش هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت لا. قال كيف كنتم هل كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ هل أحد آبائه كان ملكا؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل يرتد عن الإسلام؟ فقلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن الآن منه في مدة يعني صلح الحديبية نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه، لا أخاف أن تؤثر علي غيرها. فقط هذه الكلمة التي قالها إنه يقول نخشى أن يغدر. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: دولا وسجالا. يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، مرة لنا مثل يعني أحد، ومرة له مثل بدر. قال: فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. هو كل هذا صدق فيه، لأنه يخشى أن يتهم بالكذب بعد ذلك. فقال لترجمان: هذا ملك الروم كان من أعظم الروم عقلا وعلما، وكان عنده علم بالإنجيل وغيره من الكتب المقدسة عنده، كما سيأتي في ربما في هذا أو في غيره. فقال لترجمانه حين قلت ذلك: قل له، قل يعني لأبي سفيان، إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يعني الله سبحانه وتعالى لا يبعث الرسل إلا في أشرف أنساب قومه. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول فيه؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله، قلت: رجل يأتم يعني يقتدي بقول قد قيل قبله. يعني لو كان أحد ادعى النبوة قبله يقول: أنا أفعل مثله. وسألت: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، لا يتهمونه بالكذب. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ هل كان أحد آبائه ملكا؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: يطلب ملك آبائه. وسألتك: هل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل، أول من يتبع الرسل هم الضعفاء، ضعفاء الناس، وقد يكون بعض الكبراء لكنهم أقل، وهم أتباع الرسل. وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حين يتم، يعني حينما يستقر ويرسخ في القلب. وسألتك: هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. قال: فكذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وأغفل كلام ابن سفيان، نحن في عهد في هدنة ونخشى، أغفله لأنه عرف أنه يريد أن يأخذ شيء على الرسول. قال: وسألتك: هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أنه أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه المرة الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. يعني يا معشر قريش، ستكون العاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم عليكم في حروبكم معه. هذا كلام رجل عالم في الدين المسيحي ويعرف الكتب السماوية السابقة. قال: وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، يعني هذا الذي موجود في التوراة والإنجيل، التبشير برسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. قد كنت أعلم أنه خارج، ولكني لم أعلم أنه منكم. وإن يكو ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، لأنه في كتبهم أنه النصوص أن يملك الشام مع غيرها من بلاد الله، أن يملك موضع قدمي هاتين. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، يعني لا شددت إليه ولقيته، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. كلمة عظيمة كبت بها المشركين الذين كانوا حوله. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقري الذي جاء به دحية الكلب، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. هي كلمات بمعنى الفلاحين، لكن يقصد بها عامة الروم. وقرأ قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين من حوله من عظماء الروم، وكثر لغطهم كلامهم، يعني اعترضوا على هرقل كيف يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين أنه صادق ودعوته صحيحة، وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فلما أخرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة هذا، قال: هذا ملك الروم يخافه، وهذا ابن أبي كبشة جد قديم للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بهذا اللقب، هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره، وسيأتي ذلك في فتح مكة. وهذا الحديث العظيم فيه بعض دلائل النبوة، فهو يفيد بأن أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم جيدا بصفاته، وأنه سيبعث وسينتشر دينه في الأرض، وفيه دلالة على علم هرقل ملك الروم، لأنه سأله عن هذه الأشياء الكثيرة التي هي مطابقة للواقع، وظهر أنه كما أخبر بها. وننتقل إلى خبر آخر في إرسال الرسول أرسل خطابا آخر إلى كسرى ملك الفرس. ذكر الإمام محمد بن جرير الطبري كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس بإسناده عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن حبيب قال: وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي من بني سهم القرشية إلى كسرى بن هرمز ملك فارس، وكتب معه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. قال: فلما قرأه مزقه، يعني كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يكتب إلي وهو عبدي. فرق عظيم بينه وبين هرقل، لأن هذا مجوسي من عباد النار وليس من أهل الكتاب. قال: ثم كتب كسرى إلى باذان وهو على اليمن. باذان هذا من الفرس، وقد أرسله كسرى على اليمن واستولوا على اليمن وأصبح حكام اليمن من الفرس، وباذان هذا هو حاكم اليمن من الفرس. ثم كتب كسرى إلى باذان وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين قويين، فليأتياني به، يعني متكبر، هذا الكبر بلغ إلى هذا الحد. قال فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه، وكان كاتبا حاسبا بكتاب فارس، وبعث معه رجلا من الفرس يقال له خسرة، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن ينصرف معهما إلى كسرى، وقال لبابويه ائت بلد هذا الرجل وكلمه واتني بخبره. فخرج حتى قدم الطائف فوجد رجالا من قريش في أرض الطائف، فسألهم عنه فقالوا هو بالمدينة، واستبشروا بهما وفرحوا، وقال بعضهم لبعض أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك، كفيتم الرجل، يعني قد اهتم بأمره ملك الفرس. فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه بابويه، قال إن شاها شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيك به، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتبت فيك إلى ملك الملوك بما ينفعك ويكف عنك، يعني يكتب إلى كسرى، وإن أبيت فهو من قد علمت، يعني كسرى، فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، يعني طويلة، فكره النظر إليهما، ثم أقبل عليهما فقال ويلكما من أمركما بذلك، يعني أن تحلق لحاكم وتترك شواربكما طويلة. قال أمرنا بهذا ربنا، يعنيان كسرى، يريدان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. ثم قال لهما ارجعا حتى تأتياني غدا. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، نزل عليه الوحي من السماء أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيروي فقتله في شهر كذا وكذا من الليل، يعني جاء الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن كسرى الذي بعث له ليأخذاه إليه قتله ولده شيروي، وجاء في الخبر تحديد اليوم كذا وكذا حتى تحديد ساعة من الليل بعدما مضى من الليل سلط الله عليه ابنه شيروي فقتله. قال فدعاهما فأخبرهما بذلك، أخبرهما بأن كسرى قتل وقتله ولده وتملك بعده، فقال هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا، أفنكتب هذا عنك؟ قال نعم. أفنخبر الملك؟ قال نعم، أخبراه ذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، يعني إلى المشرق والمغرب، وقولا له إنك إن أسلمت، يعني قولا لباذان ملك اليمن، إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء، الأبناء هم أبناء فارس الذين يحكمون اليمن، يعني جعلتكم حكام اليمن. ثم أعطى خسرة الذي مرافق لهذا الرجل منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها إليه بعض الملوك، فخرج من عنده حتى قدم على باذان ملك اليمن. الفارسي، فأخبراه فقال: والله ما هذا بكلام ملك، يعني كلام نبي، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول، ولننظرن ما قد قال، فلإن كان هذا حقا ما فيه كلام، ما فيه كلام، إنه لنبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. فلم ينشب باذان، أي أنه بعد مدة قليلة قدم عليه كتاب شيرويه الابن الذي قتل أباه كسرى. قال: أما بعد فإني قد قتلت كسرى، ولم أقتله إلا غضبا لفارس، لما استحل من قتل أشرافهم وتجميلهم، يعني حبسهم في ثغورهم. فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة من قبلك، وانظر إلى الرجل، يعني يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك، فلا تهجه، لا تعمل شيء ضده حتى يأتيك أمري. فلما انتهى كتاب شيروي إلى باذان، قال: إن هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرجل لرسول، فأسلم وأسلمت الأبناء معه من فارس الذين كانوا يحكمون اليمن، من كان منهم في اليمن. فكانت حمير تقول لخسر خسرة الذي كان مع هذا الرجل ذو المعجزة، يعني المنطقة التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد قال بابويه لباذان: ما كلمت أحدا، ما كلمت رجلا قط أهيب عندي منه، من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له باذان: هل معه شرط؟ قال: لا. ففي هذا الخبر مثل من غطرسة ملك الفرس كسرى وتجبره، حيث مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه أحد عبيده، وكلف باذان ملك اليمن التابع له بإحضاره إليه. وكان من نتائج ذلك أن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه، فاستجاب تعالى دعوته، حيث ثار عليه ابنه فقتله، ثم استولى المسلمون بعد ذلك على جميع ممالك الفرس. دولة الفرس انتهت كلها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى حدود الصين وإلى حدود بحر قزوين الذي هو جنوب روسيا الآن. كل هذه كانت بلاد فارس، كلها انتهت وفتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد حدثت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان سببا في تحول ملك اليمن عن تلك المهمة التي من أجلها بعث الرسولين إلى الدخول انتهت هذه المهمة إلى الدخول في الإسلام، فدخل في الإسلام. وأكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وننتقل بإذن الله تعالى إلى الدرس الآخر في مختارات من السنة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع الذي سأتحدث عنه وفيه مختارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختارات من أحاديث التربية والتعليم. الخيرية في الفقه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه الشيخان من حديث الشيخين الأجمر، فهو أبو البخاري ومسلم رحمهم الله، من حديث معاوية رضي الله عنه. هذا الحديث فيه ربط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الخير والفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يعني أن كل مسلم لا بد له إذا أراد أن يكون خيرا ويختار لنفسه أن يكون عنده نسبة من الفقه في الدين. وليس معنى هذا أن كل المسلمين يكونوا علماء، لا، فيه علماء متخصصون، وفيه طلاب علم، وفيه مستمعون يأخذون ما يكفيهم من العلم لتطبيق هذا الدين. فكل هؤلاء يدخلون في هذا الحديث، العلماء وطلاب العلم والذين يتفقهون فيما يكفيهم لتطبيق الإسلام يدخلون في هذا الحديث. أن التفقه في الدين على نوعين: الأول التفرغ لدراسة الدين، وهذا لا يكون لأبناء الأمة عامة وإنما يتوافر لعلماء الدين، والثاني دراسة ما يكفي المسلم لأن يعبد ربه على بصيرة وأن يعامل الناس على منهج الإسلام. هذا لابد أن يفقهه كل مسلم. من لم يحصل له هذا القدر الضروري من العلم الديني فإنه قد يكون قد فقد الخيرية، لأنه إذا عبد الله على جهل أو تعامل مع الناس على غير منهج الإسلام يكون قد ارتكب بعض المآثم. ليس المقصود في الحديث النوع الأول فقط، لأن من الشرطية من أدوات العموم، من يريد الله به خيرا، فلا يختص الحديث بالعلماء وإنما يدخلون فيه دخولا أوليا، وعلى قدر التفقه في الدين يكون قدر الخيرية والفضل. أثر الاشتغال بالعلم في النجاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغدو عالما، هذه واحد، أو متعلما، هذا الثاني، أو مستمعا، هذا الثالث، أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الخامسة فتهلك. الغدو الإسراع في الأمر. رواه الطبراني والبزار. وقال الحافظ الهيثمي: رجاله موثقون في مسائل. الأولى بيان الخصلة الأولى من صفات الخير، وهي تعليم العلم النافع. أغدو عالما يعني تعلم الناس العلم، والعلم النافع هو ما جاء في الكتاب والسنة وما يدور حول هذين المصدرين من كلام العلماء. الثانية بيان الخصلة الثانية، وهي تعلم العلم النافع الذي سبق ذكره، وهو الذي يوصل إلى الهدف الأعلى وابتغاء رضوان الله تعالى والجنة. الخصلة الثالثة هي استماع العلم النافع، يعني الذين يحضرون دروس العلماء، إما طلاب مواظبون يحضرون دائما ويتعلمون العلم ومعلوماتهم تبنى بعضها على بعض، وإما مستمعون، وهذا فيه خير حتى المستمعون، مثل الذين يأتون للصلاة في المسجد الحرام فيجلسون يستمعون الذكر والعلم، هؤلاء مستمعون وهم من أهل الخير إن شاء الله. وهو استماع العلم النافع، وذلك بحضور مجالس العلماء وسماع دروسهم ومواعظهم. الرابعة بيان الخصلة الرابعة، وهي حب العلم الديني وحب العلماء وحب طلاب العلم، يعني أن يكون لدى المسلم محبة للعلم الديني وللعلماء ولطلاب العلم. ومن نتائج هذا الحب ما يقوم به المحسنون، ما يقوم به المحسنون من تخصيص معونات للعلماء وطلاب العلم، ومن طباعة الكتب الدينية، وتمويل وسائل الإعلام الخاصة بنشر العلم الديني. هؤلاء كلهم ممن يحب العلم الديني وأهله. بيان الخصلة الخامسة هي كراهية الدروس والمواعظ الدينية واستثقالها. فصاحب هذه الخصلة قد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك، والمراد بالهلاك هنا هو خسارة السعادة الكاملة في الآخرة، لأنه قد خسر ثواب تعلم العلم واستماعه ومحبته. نماذج من المعروف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. أخرجه الحافظ الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. وأخرج الإمام البخاري أوله في مسائل الأولى، حيث إن الصدقة قد اشتهر ثوابها، يعني المسلمون كلهم يعرفون ثواب الصدقة لكثرة الآيات والأحاديث التي تحث على الصدقة بالمال، حيث إن الصدقة قد اشتهر ثوابها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعمم إطلاق الصدقة على كل معروف يبذله المسلم لإخوانه المسلمين. فهذا الكلام فيه تقييم لأعمال الخير، يعني كل من قام بعمل معروف للناس كأنما تصدق عليه من ماله. إن إطلاق الصدقة على كل ما يبذله هو المسلم من المعروف فيه فتح أبواب كثيرة لفعل الصدقات لمن لا يملكون المال الذي يتصدقون به، يعني الفقراء يستطيعون أن يتصدقوا لا بالأموال ولكن بفعل الخير، الإحسان، بذل المعروف، خدمة المسلمين، كلها صدقات. فلا ينبغي أن يقول ما عندنا مال نتصدق، لا، أنت ابذل المعروف واخدم المسلمين وساعدهم في أمور حياتهم، تكون قد قدمت صدقات جليلة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق مبتسم، وفي حديث آخر تبسمك في وجه أخيك صدقة. سهل جدا هذا، يعني تستطيع أن تتبسم عشرات المرات في اليوم، وكل مرة تأخذ صدقة. إذا دخلت المسجد سلم على كل من ترى وابتسم، بس إذا ابتسمت تأخذ صدقة، نعمة كبرى هذه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، بخلاف الذي يعبس ويقطب جبينه في وجه أخيه هذا يأثم. تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا مدخل كبير للتآلف والتآخي بين المسلمين، فإن المسلم حين يلقاه أخوه المسلم بوجه بشوش تعلوه الابتسامة، فإنه يقبل عليه وتترسخ الأخوة الإسلامية بينهما. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا أن من المعروف أن يفرغ المسلم من دلوه في إناء أخيه، وهذا تعبير عن التراحم والتكافل وفي خدمة المسلمين بعضهم بعضا، وهذا مثال لكل الخدمات التي يمكن أن يقدمها المسلم لأخيه المسلم. فليس الدلو انتهى، هذا قديما كان الدلو موجود، الآن في خدمات أخرى كثيرة يمكن يقدمها المسلم لأخيه المسلم فيحصل على أجر الصدقة. فضيلة قضاء الحوائج، حوائج الناس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم، يعني ابتعد عن خدمة الناس ولم يلتفت لهم، فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وقال الهيثمي إسناده جيد. في مسائل الأولى فيه ربط محكم بين ثبات نعمة الله جل وعلا على الإنسان وبين قضاء حوائج الناس. تريد أن تستمر نعمة الله عليك، قم بقضاء حوائج الناس، فإن هذا يجعل نعمة الله تستمر عليك. ثانية، النعمة تشمل كل أنواع النعم، فمن ذلك نعمة المال، وإن شكر هذه النعمة يكون بالعطف على الفقراء والمصابين بالكوارث. إذا أصيب أخوانك المسلمين بكوارث، بجوائح، بفقر، بمشكلات، أنعم عليهم بالإعطاء من مالك، فإن هذا سبب لاستدامة هذه النعمة. من النعم نعمة الجاه. الآن ذكرت نعمة المال، الآن نعمة الجاه. من النعم نعمة الجاه، وقال يعني أن يكون إنسان ذا سمعة، ذا شرف، ذا جاه بين الناس، له منصب كبير أو معروف عند الناس ويحترمونه. من النعم نعمة الجاه، وإن من شكر هذه النعمة أن يبذل صاحبها جاهه في الشفاعة لقضاء حوائج الناس من غير إضرار بالآخرين. من النعم نعمة الجاه، وإن من شكر هذه النعمة أن يبذل صاحبها جاهه في الشفاعة لقضاء حوائج الناس من غير إضرار بالآخرين. يعني إذا من الله عليك بالشرف والمكانة والمنزلة، ساعد إخوانك المسلمين إذا كانوا لا يستطيعون يصلوا إلى مدير صاحب منصب لهم غرض عنده وخبر، ساعدهم واشفع لهم لقضاء حوائجهم، ويكون لك هذا الأجر الكبير، وتسلم من أن تتعرض نعمتك للزوال. فضل تعلم العلم وتعليمه، مما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فضيلة عظمى لتعلم العلم. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الملائكة على عظمتهم يضعون أجنحتهم احتراما لطالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء. العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، شيء عظيم. الملائكة والإنس والجن، المسلمين من الإنس والجن، حتى الحيتان في جوف الماء والحيوانات كلها في الأرض. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحيتان بالذات في جوف الماء، لأنها من ناحية الخفاء مختفية، ولأنها أكثر شيء، أكثر مخلوقات الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني في منظر العين القمر أكبر من جميع النجوم، وإن كان في الحقيقة فيه نجوم أكبر بكثير، لكن في نظر العين، وهذا المقصود به الذي في نظر عيون الناس، ليس تعبيرا عن حقيقة الأجرام السماوية. وفضل العالم على العابد كفضل القمر، يعني في النور، في صدور النور منه على سائر الكواكب. فالقمر نوره يصل إلى الأرض، والكواكب لا يصل نورها إلى الأرض. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فضيلة عظمى للعلماء، علماء الشريعة الإسلامية ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء كانت مهمتهم تعليم الناس ودعوتهم إلى الخير. فالعلماء يقومون بهذه المهمة في بعد وفاة الأنبياء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورث العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أخرجه الحافظ الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني، وأخرجه الإمام أحمد بن حبان في مسائل الأولى. فضل العلم الديني، يبدأ فضل العلم الديني من أول مراحل الطلب، طلب العلم من أول مراحل طلب العلم، من يوم من حينما يبدأ طالب العلم فهو في فضل. وإذا أراد بذلك وجه الله عز وجل يكتب له عمل صالح. الثاني حفاوة الملائكة عليهم السلام بطالب العلم، حيث تضع أجنحتها تعبيرا عن رضاها بهذا السلوك الحميد. الثالث رفعة قدر علماء الإسلام، حيث يستغفر لهم الملائكة عليهم السلام وأهل الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. إذا كان العابد قد بلغ منزلة عالية عند الناس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مثل بالعابد لأن العابد له منزلة كبيرة عند الناس. إذا كان العابد قد بلغ منزلة عالية عند الناس فإن العالم الذي استنار قلبه بعلمه فاستقام وأفاد بعلمه المسلمين يزيد فضله على فضل العابد بقدر زيادة نور القمر ليلة البدر على نور سائر الكواكب. المسألة الخامسة بيان فضيلة العلماء وأن فضلهم لا يدانيه فضل، وهو أنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وميراثهم هو العلم الذي لا تساويه الدنيا بأسرها. وسيأتي بيان لميراث العلماء للأنبياء في حديث آخر بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.